أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شرعنا باستعراض الروايات التي يطلق عليها بعض المحققين اسم روايات الطرح، وهي الروايات التي تجعل الميزان في قبول ورد الروايات الموافقة والمخالفة مع القرآن الكريم. وحيث أن هذه الروايات متعددة ومتعددة الألسنة أيضا، كان لابد من استعراضها تباعا. طبعا استعراضها عندما نقول يعني استعراض المضامين، وإلا قد يجد الإنسان لنفس المضمون أكثر من رواية في هذا المجال. ترى نقصد الاستقراء التام لهذه الروايات. جيد، تحدثنا في الدرس السابق عن مقدمة مستفيضة في هذا المجال، وكنا بصدد استعراض الرواية الأولى من هذه الروايات، وهي الرواية العاشرة من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الجزء 27 من الوسائل، صفحة 109. وقد صححنا السند خلافا لبعض الكلمات، حيث كانت المشكلة في الإسناد في وجود النوفلي وهو الحسين بن يزيد، وذكرنا أن هنالك طرقا لتصحيحه في الكلمات، وقد صححناها بطريق واحد من هذه الطرق، وهو عدم استثناء ابن الوليد وتلميذه الصدوق، لهم رجال نوادي الحكم. طبعا المقصود من الرجال الشيوخ المباشرين لصاحب النوادي، لأن هذا في محله أيضا محل بحث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. جيد، ابتداء الرواية تتحدث مش في جواب سؤال، والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والموضوع هو الحق والصواب. إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه لأنه الحق، وما خالف كتاب الله فدعوه لأنه الباطل في طريقة المقابلة. فبناء على هذا، الرواية لا مؤشر فيها على أنها ناظرة إلى الروايات، ويمكن أن يقال أساساً بأن هذه الرواية صدرت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهي صادرة قبل أن يطرح على بساط البحث اختلاف الروايات وتنافيها وتناقضها. إذ صحيح أنه من الممكن رواية المتخالفين أو المتضادين أو المتناقضين عن النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة متأخرة عن حياته الشريفة، بل في حياته الشريفة، لكننا بحسب المؤشرات الموجودة بين أيدينا لا نجد حديثا عن روايات متخالفة بهذا المستوى أو ذاك في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني مر الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن روايتين رويتا عن النبي صلى الله عليه وآله في زمانه. هذا ممكن أنه يكون هنالك روايات موضوعة على لسان النبي في زمان الإمام الصادق عليه السلام وهي مخالفة لسنته، مخالفة للمعروف عنه، أو مخالفة روايات أخرى مروية عنه. هذا المعنى لا أنكر إمكانية وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه غير مطروح على بساط البحث. شو مقصودي من بساط البحث؟ يعني لا يمثل ظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله. الذي مثل الظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله هو وجود أناس كذبوا على النبي، وهذا قد ينتج روايات متخالفة متضادة متنافية، ولكن لم يؤشر في شيء من المنقولات إلينا أن هذا شكل ظاهرة ولو صغيرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله بأن الميزان في الحق والصواب هو موافقة الكتاب، والميزان في الباطل هو مخالفة الكتاب، مع العلم الواضح بأن المسألة لم يشر فيها من قريب أو بعيد إلى تخصيص الروايات بذلك، فلا معنى أساسا لجعل هذه الرواية خاصة بالروايات المروية عن النبي في حياته. جيد، فهي إما أجنبية عن الروايات، هذه القاعدة وهذا الميزان النبوي، بأن يكون ناظرا إلى العادات والتقاليد والواقع المعاش في زمن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يعج ويضج بالعادات الجاهلية والتقاليد الجاهلية، فيريد النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي ميزانا ثابتا، وهو أن ما بين أيديكم من تعاليم وما تعيشونه من عادات وواقع معاش هو على قسمين، إما يوافق الكتاب فعليه علائم الحق والحقيقة والنورانية والصوابية فلا بأس به، وإما أنه يخالف الكتاب وينافي الكتاب فهو حينئذ سوف يكون من الباطل، لأن ما خالف كتاب الله عز وجل ونافاه فهو من الباطل. إما هذا المقدار هو المنظور إليه في كلام النبي صلى الله عليه وآله، أو أن القاعدة كلية تشمل حتى ما ينقل عنه من أحاديث النبي معصوم لا يقول إلا ما يوافق كتاب الله عز وجل، هذا مسلم، ولا يقول ما يخالف كتاب الله بمعنى أنه ينافي أو يناقض كتاب الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فهو في الحقيقة يكون على أساس هذا التعميم يريد أن يقول من جاءكم عني بنحو الشمول لا بنحو التخصيص بهذا المورد، بجعل هذا من وقائع يشملها الحديث، من جاءكم عني بشيء يوافق كتاب الله عز وجل فهو في الحقيقة صادق عني، ومن جاءكم عني بشيء يخالف كتاب الله عز وجل فهو غير صادق عني، هو من الباطل لا تنسبوه إليه. أقول الإنصاف يا أخوان أن كلا الأمرين واردان، يعني كلا الاحتمالين واردان. الاحتمال الأول بقرينة ما ذكرت من عدم وجود ظاهرة في حديث النبي صلى الله عليه وآله من هذا القبيل، وهو أن يكون حديث النبي ناظر لجعل مقياس في أيدي الناس في زمن التحول نحو العادات والتقاليد الإسلامية، وأن الذي يحكم في حياتكم وفي عاداتكم وفي تقاليدكم وفي شعائركم وفي شعاراتكم وفي كل حياتكم هو كتاب الله عز وجل. ما يوافق كتاب الله من ذلك فخذوا به، استمسكوا به، ما يخالف كتاب الله عز وجل فدعوه اتركوه. إذا كان هذا هو الظاهر، أو كان هذا أحد الاحتمالين المتكافئين والقويين في هذا المجال، فلا نستطيع أن نجزم أن الرواية لا أي نظر إلى الأحاديث المقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الذي نجزم به ولا نشك فيه هو أننا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الرواية ناظرة لخصوص الحديث، هذا مسلم واضح، إذ لا إشارة فيها إلى هذا، وإيداع المحدث العامل لها في باب ما يجوز أن يقضي به القاضي من أحاديثهم هذا لا ملزم، لا يلزمنا ولا يلزم أحدا كما هو واضح. وقد يكون مراده الاحتمال الثاني من الاحتمالين المتقدمين، لا خصوص كون ورود الرواية في اختلاف الأحاديث في الخصوص. وما ربما احتمله بعض المحققين في بعض الكلمات من أن هذه الرواية تحمل على اختلاف الروايات بقرينة بقية الروايات الواردة في خصوص الأحاديث ليس في محله يا أخواني. لماذا؟ لأن بقية الروايات واردة فيما ورد عنهم عليهم السلام، عن يعني الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، عن أحدهم في زمن كثر فيه اختلاف الحديث وتعدد، وباتت الطقية داية إلى النطق بالاختلاف والمخالفة فيما بينهم، وهذا كله غير مطبوع على بساط البحث في زمن النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك ما لفت النظر إليه ولم أجده في الكلمات من أن هذه الرواية تنقل قول النبي لا قول الصادق عن أحاديث النبي التي وصلت إلى زمانه، قرينة لا بد من الإشارة إليها في المقام. فيقرب في النظر يا أخواني أن تكون الرواية ناظرة للعادات والقيم والسلوكيات التي كانت سائدة في الجاهلية، وأن على الناس أن يتعاملوا معها طبقا لما يوليه عليهم كتاب الله عز وجل. وحينئذ فلا يكون المقصود من الموافقة المطابقة، فإنه فرق بين الموافقة وبين المطابقة. يعني مثلا القرآن الكريم يدعو إلى حفظ النفس المحترمة، العادات التي تقضي مثلا بوحد البنات تخالف هذا العنوان العام القرآني. القرآن الكريم يدعو إلى العدل، يدعو إلى الإنصاف، الإغارة على الآخرين والاعتداء عليهم وغصب أموالهم وسرقتها، كله ينافي هذا المؤشر العام في القرآن الكريم، هذه الخطوط العريضة. القرآن الكريم يدعو إلى السجايا الإنسانية الصالحة مثلا، وهكذا. فيكون المقصود من الموافقة الموافقة للتعاليم العامة لكتاب الله، وليس المقصود خصوص المطابقة. وإلا من الوضوح بمكان أن القرآن الكريم لم يتعرض لمعظم التفاصيل والخطوط التفصيلية. ويكون المقصود من المخالفة أيضا كذلك، ليس خصوص المخالفة لنص القرآن. يعني عادة وعد البنات مخالفة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل الرجل مسودا وهو كظيم، إلى آخر الآيات المباركة أو الآيات المباركة، ليس خصوص هذا، بل المخالفة أيضا للخطوط العريضة والتعاليم العامة لكتاب الله عز وجل مما أنتم عليه، مما تعيشونه. فيكون النبي يعطي قاعدة في الحقيقة إلى أن الأمور والعادات والتقاليد لا تخلو إذا قسناها إلى كتاب الله عن كونها إما موافقة له في الإطار العام أو مخالفة له في ذلك. فإن كانت موافقة له فخذوا بها، إن كانت مخالفة له فدعوها. وإذا انتهينا إلى هذا الاحتمال فهو ينطبق أيضا على حديثه صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك ولا ريب. ذي الحديث طارة ننظر إليه في مرحلة الصدور، وأخرى ننظر إليه في مرحلة الوصول. أما في مرحلة الصدور فلا يمكن، خصوصا النبي، لأنه ليس في زمن الطقية بالمعنى التفصيل المطوع في زمن أئمة الهدى سلام الله عليهم، أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الصدور لا يمكن أن يكون مما يخالف الكتاب، لا بد وأن يكون مما يوافق الكتاب، مش يطابق، يوافق. يعني تفصيل إجماله أو تطبيق أو بيان الشرائط والموانع كما في باب العبادات أو هذا كله موافق مش مخالف. يعني هل الآن بيان عدد ركعات الصلاة موافق لأقيم الصلاة؟ تبهتم؟ على هذا الأساس الموافقة صارت ذات عرض عريض. جيد. ففي مرحلة الصدور في زمن النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد ما يخالف الكتاب أساسا، والرواية تتحدث عن حديثه بلسانه بناء على الشمول الحديث طبعا. أما في مرحلة الوصول يعني النقل إلينا فيمكن أن ينقل إلينا، قلنا وإن لم يشكل ظاهرة لكن لا دليل على المعنى، فيمكن أن ينقل إلينا شيء يخالف التعاليم العامة لكتاب الله، وحينئذ ما ينافي مثلا العدالة، ما ينافي الكرامة الإنسانية، وأن ضمن الضوابط وإن في كرامة إنسانية صاحبه اعتدى عليها فيقتص منه مثلا أو يجاهد جهاد المحاربين أو إلى آخره، الضوابط القرآنية تشكل حينئذ ميزانا في مرحلة الوصول لتمييز ما يمكننا أن ننسبه إلى النبي مما لا يمكننا أن ننسبه إليه. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه الرواية. طبعا إلى بعض النظائر نحيل إليها إن شاء الله. أنا آثرت أن لا نؤسر للطوائف قبل الدخول إلى البحر، نمشي في الروايات بالترتيب وننظر فيها إن شاء الله. خلاصة فقه الرواية يا إخواني أن الرواية إما أجنبية عن مرويات النبي صلى الله عليه وآله، بل هي تعطي ميزان وقاعدة لما نستمسك به مما نحن عليه في زمنه من عادات وتقاليد وتعاليم، وأن الميزان فيها الموافقة والمخالفة للكتاب. وعلى هذا الأساس ما في شق ثالث يا إخوان، لا يوافق ولا يخالف المؤشرات العامة. وإما أنها قاعدة عامة تشمل حتى حديثه في مرحلة الوصول، لأنه لا نترقى في مرحلة الصدور من النبي في زمن النبي صدور شيء عنه يخالف، هذا خلاف عصمته أساسا في زمنه صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية العاشرة من الباب. الرواية الثانية هي الرواية الحادية عشرة. الرواية الحادية عشرة ماذا تقول؟ وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني في الكافي، عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن محمد وهو الحجاج المزخرف، كثار بيقولوا المزخرف الظاهر انه خطا. مزخرف يعني شغلته الزخرفه، الكتابه على الفخار والى اخره. عن علي بن الحكم، علي بن الحكم باسناد، لكن علي بن الحكم الراوي المشهور المعروف هو ابن الزبير النخعي الثقه المعروف. الثاني اصلا لم يحرز ان له روايات. عن ابان بن عثمان، عن عبد الله بن ابي عفور، واضح الروايه صحيحه السند يا اخوان، ما فيها كلام. ويقال لها صحيحه ابن ابي عفور. قال: وحدثني الحسين بن ابي العلاء. قال يعني ابان، انتبهوا، وحدثني الحسين بن ابي العلاء، يعني ابان يروي عن عبد الله بن ابي عفور ويروي ايضا عن الحسين بن ابي العلاء انه حضر ابن ابي عفور في هذا المجلس. يعني ابن ابي عفور حدث ابان، وابن ابي العلاء قال لابان بان ابن ابي عفور كان في هذا المجلس. هذه شهاده صدق لابن ابي عفور، يعني من ابن ابي العلاء، وهو ايضا من اجلاء الطائفه الحسين بن ابي العلاء. قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث. واضح مورد الروايه اختلاف الحديث. يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. جيد. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. جيد. رواية من أخبار الآحاد طبعا. واضح خبر واحد مو متواتر. هذا السؤال الأول في الرواية، إذا نتحدث عن فقه الرواية، السؤال الأول المطروح هنا: ما المقصود باختلاف الحديث؟ هل المقصود تضاد وتناقض الحديث، يعني تعارض الحديث الذي نحن بصدد البحث عنه، أم المقصود الاختلاف التعدل مع الاختلاف في المضامين؟ إذا سمعنا كلمة اختلاف الحديث لأول وهلة ما ينصرف إلى أذهاننا لحظ محل حديثنا وبحثنا، نفهم منها هذا المعنى وهو التعارض. لكن أقول في أساس المعنى اختلاف الحديث لا يقصد منه التعارض بهذا المعنى الاصطلاحي. اختلاف الحديث يمكن أن يطلق ويراد منه تعدد الحديث، ويمكن أن يطلق ويراد منه مطلق التفاوت في مضامين الحديث، تنوع، ويمكن أن يراد منه مطلق الاختلاف ولو في موارد الجمع العرفي كالعام والخاص. أقول هنا بحسب الظاهر لا يقصد من الاختلاف خصوص حالات التنافي والتعارض المستقر، لدينا قرينة على هذا، وكأنه أراد التعدد والتنوع بقرينة أنه ما قال سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث حيث يروى عنهم فكذا وكذا، لا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. يعني في أحاديث متعدد بين أيدينا ومتنوع، والرواة للحديث منهم موثوقون لدينا ومنهم غير موثوقين لدينا. طيب ما هو الميزان في الأخذ بالحديث؟ فقال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، من الكتاب أو السنة يعني، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. طيب خير إن شاء الله، جاءنا حديث عليه شاهد من كتاب الله، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى القسمة في الجواب مع الاستفسار في السؤال أن الميزان هو وجود الشاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله ولو كان الراوي ممن لا تثقون به، فإذا وجد الشاهد تأخذون به. والذي جاءكم أولى به ولو كان الراوي ممن يوثق به، إذا لم تجدوا له شاهدا من كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا أردنا التفصيل أكثر، القسمة رباعية يا أخواني، يرويه من نثق به وهو وعليه شاهد من قول الله أو قول رسول الله. أحسن. يرويه من نثق به وليس عليه شاهد. يرويه من لا نثق به وعليه شاهد. يرويه من لا نثق به وليس عليه شاهد. هذه أربعة أقسام صارت. جيد. هل المقصود عليه شاهد وليس عليه شاهد في حال التعارض فقط أو لا؟ أعم. قلت بناء على استظهار أن المراد من اختلاف الحديث التعدد والتنوع، ففكرة التعارض أصلا غير مطروحة. من هنا الرواية تجعل ميزانا للأخذ بالرواية مطلقا ولو في حالات لا يوجد فيها تنافي وتعارض، فجعلت الميزان في العمل بالرواية هو أن يكون عليها شاهد من كتاب الله، فإن كان عليها شاهد عملنا بها. سؤال يطرح نفسه هنا، هل مجرد الموافق، ما المقصود أول شيء من الشاهد هنا؟ ما المقصود من الشاهد؟ ثانيا، أو التساؤلات إن شاء الله نجاوب غدا، أولا ما المقصود من الشاهد؟ هذا مهم، مؤشر والله، مطابق والله، شيء والله مصداق لكل في القرآن، ماشي. ثانيا، لماذا زج بقول رسول الله هنا مع القرآن الكريم، مع أن قولهم وقول رسول الله في القيمة واحد، كلاهما سنة، هذا بسبب العصمة، والعصمة واحد. جيد. خصوصا أنكم تعلمون أن أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن الإمام كانت قد تعرضت بشكل واضح وفاضح للمنع من التدوين إلى زمن الصادق تقريبا، سلام الله عليه، في بدايته لا في نهايته. الأمر الثاني أنها تعرضت للتحريف والوضع بشهادة علماء السنة والشيعة أيضا في ذلك الوقت، كانت كثيرة جدا. فكيف يجعل قول رسول الله صلى الله عليه وآله والميزان؟ طب القرآن قطعي السند. انتبهتوا ليش التساؤل، قيمة هذا التساؤل. السؤال الثالث، هل نفهم من هذه الرواية أنها تؤسس لميزان غير الميزان الذي عرفناه في بحث حجية خبر الواحد، في حجية الأحاديث، لأن الرواية بحسب الفرض تشمل حديثا يرويه من لا نثق به، فإذا كان عليه شاهد من كتاب الله أو شاهد من قول رسول الله يكفي أم لا؟ وقد تقع تساؤلات أخرى غدا إن شاء الله نجيب. مهم التأسيس يا أخوان، لأنه راح تجي روايات نظيرة ما راح نبحثها، رح نأشر إليها تأشيرا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.